أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك إلى آخره. ينقل المصنف هنا كلاما للشهيد الثاني يقول فيه بأن ألفاظ العقود مثل البيع وغير البيع موضوعة لخصوص الصحيح، ثم ينقل كلاما من الشهيد الأول يفيد هذا المعنى أيضا، وإن استثنى مثل الحاج لخصوصية كما سنبين. ثم يذكر إشكالين على القول بالوضع لخصوص الصحيح ويرد هذين الإشكالين. أما كلام الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك فحاصله كما قلت أن عقد البيع وغيره من العقود ألفاظها موضوعة لخصوص الصحيح دون الفاسد، يعني لا للأعم الشامل للفاسد، ما في أحد قال موضوع لخصوص الفاسد، إما للصحيح خاصة أو للأعم منه ومن الفاسد. استدل الشهيد الثاني على ذلك بوجود خصائص الحقيقة التي منها تبادر المعنى من اللفظ، وجود خصائص الحقيقة في الصحيح، يعني المعنى الصحيح، البيع الصحيح بالنسبة إلى لفظ البيع فيه خصائص الحقيقة، يعني إذا أطلق لفظ البيع يتبادر منه الصحيح، والتبادر علامة الحقيقة. بالنسبة إلى مقابله وهو الفاسد يصح سلب اللفظ عنه، فيقال عن هذا البيع الفاسد مثلا إنه ليس ببيع، فمن قال بعت داري إن سبق من لفظ البيع في كلامه هذا أنه باع بيعا صحيحا مؤثرا أدى إلى انتقال الملك إلى الطرف الآخر، حتى إنه لو قال بعد ذلك مثلا ما قصدت هذا المعنى وإنما أردت أني أنشأت تمليك عين داري بمال وإن لم يكن تم هذا ولم يحصل قبول ولم يؤثر مثلا، أو لحقه قبول لكن كانت بعض الشرائط مفقودة فلم يؤثر، إذا ادعى مثل هذا المعنى فإنه لا يقبل منه ويقال له إن هذا معناه أنك لم تبع، لأن هذا الفاسد الذي تدعيه يصح سلب البيع عنه، فظاهر قولك والمتبادر من قولك بعت هو الصحيح، وهذا الذي تدعيه من الفاسد يصح سلب اللفظ عنه، فيلزم من الجهتين، والتبادر للمعنى من اللفظ علامة الحقيقة، كما أن صحة سلب المعنى أو اللفظ بما له من معنى عن مورد آخر عن الفاسد علامة كون اللفظ إذا أطلق فيه واستعمل فهو مجاز. ثم فرع على ذلك ما يمكن عده وجها مستقلا لإثبات الوضع للصحيح إضافة إلى ما تقدم من التبادر وصحة السلب، وهو أنه لو أقر شخص ببيع الدار لآخر حمل إقراره. هذا المعنى أنا تقريبا ذكرته في الجملة في طي الكلام المتقدم. لو أقر شخص لآخر لو أقر شخص ببيع الدار داره لآخر حمل إقراره على البيع الصحيح المؤثر، وأن الدار أصبحت ملكا للآخر وعمل بهذا الإقرار، حتى إنه لو جاء بعد ذلك وقال إني ما قصدت بقولي بعته الدار البيع الصحيح، وإنما قصدت البيع ولو الفاسد الذي لم يؤثر، فالدار وقع عليها بيع لكنها لم تصر إليه ولم يملكها، لازالت ملكي. لو قال هكذا وفسر إقراره الأول بهذا المعنى، يقول لم يقبل منه. عدم القبول منه هو علامة على أن لفظ بعته الذي أقر به معناه الصحيح وموضوع للصحيح، ولذلك لم يقبل منه تفسيره بخلافه. فإن اللفظ إذا أطلق ولم يكن معه قرينة خاصة كان ظاهره إرادة معناه الحقيقي، وحيث إنه لا يقبل منه دل هذا على أن ظاهره هو الصحيح، وأن هذا بالتالي هو معناه الحقيقي. ولو كان لفظ البيع مشترك المعنى بين الصحيح والفاسد لقبل منه تفسيره كما في كل المعاني المشتركة. إذا كان واحد تلفظ بكلام قابل للحمل على وجهين يسأل عنه قبل أن يلزم بأحدهما، لأنه شيء يعلم من قبله وليس للحاكم مثلا أو للغريم أن يلزمه بأحد الوجهين من باب الإقرار. فإن الإقرار أو التلفظ بكلام ذي وجهين لا يعد إقرارا بأحد الوجهين حتى يفسره به، فإن فسره به ألزم به، وإن فسره بالآخر لا يلزم بالأول ويقبل منه تفسيره. هكذا هي الحال في كل موارد الإقرار بألفاظ تحتمل أكثر من معنى. لو كان لفظ البيع يحتمل الصحيح والفاسد جميعا من باب أنه موضوع للأعم منهما وللمشترك بينهما لكان يقبل تفسيره اللاحق لإقراره بالبيع بأنه أراد الفرد الفاسد ولا يلزم به، لكن المفروض أنه لا يقبل منه ويلزم بالصحيح، فهذا كان علامة على أن ظاهر لفظ البيع عند إطلاقه هو الصحيح، وليس ذلك إلا من جهة ظهوره من نفس اللفظ لا قرينة في الفرد، وبالتالي يكون علامة على أنه موضوع له. هكذا ثم إنه بعد ذلك رد ما يمكن أن يكون دليلا للوضع للأعم، وهو صحة تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد. بيانه كدليل أنه يشترط في صحة التقسيم وجود المقسم الجامع بين الأقسام المشترك بينها، تقول البيع ينقسم إلى كذا وكذا. هذا معناه أن البيع الذي جعلته مقسما وأخذت في تقسيمه موجود في هذا وذاك في القسمين، ولولا وجوده فيهما ما كان كل منهما قسما له. وما صح هذا التقسيم، تقول البيع كذا وكذا صحيح وفاسد مثلا. فالتقسيم صحة التقسيم تفترض وجود المقسم في القسمين، والمفروض أن البيع يقسم إلى الصحيح والفاسد، فتقول البيع صحيح وفاسد، منه صحيح ومنه فاسد. ف فيدل على وجود البيع في الفاسد كوجوده في الصحيح. وجوده فيه الذي به أصبح من أقسامه، وجوده في الصحيح الذي به أصبح من أقسامه هو أيضا متحقق في الفاسد، ولذا صار أيضا من أقسامه. وكما أن وجوده في الصحيح يفترض قولكم إنه موضوع له وهو القدر المتيقن إنه موضوع للصحيح، فوجوده في الفاسد يفترض أيضا إنه موضوع له بنفس المناط، لكن طبعا لا بوضعين لكل على حدة، فإن هذا لم يقل به أحد وليس هنا ما يقتضيه، بل بمعنى الوضع للمعنى الجامع الصادق عليه بيع الموجود في كليهما والمتحقق فيهما، فيدل بهذا على الوضع للأعم. هذا بيانه. وأما رد هذا الوجه من قبل الشهيد فبما حاصله أن التقسيم قد يكون حقيقيا فيدل، يعني ابتداء نقول نسلم ما ذكرت من أن التقسيم لشيء إلى قسمين أو أكثر يعني وجود المقسم في القسمين، هذا نسلمه، لكن نقول إن التقسيم قد يكون حقيقيا فيؤخذ معنى حقيقي للأقسام ويقسم إليها فيدل على وجودها، على وجوده في الأقسام على الحقيقة، وأن لفظه موضوع لمعنى حقيقي شامل لهذه الأقسام، موجود في هذه الأقسام. وقد يكون التقسيم مجازيا يلحظ معنى جامع بنحو من العناية والمجاز، بنحو من التوسع فيه مثلا، ويقسم إلى أقسامه فيدل على وجوده في الأقسام لكن بنحو الأعم من الحقيقة والمجاز، لأننا توسعنا في المقسم ليشمل إضافة إلى قسمه وفرده الحقيقي قسما آخر وفردا آخر أو حصة غير حقيقية مجازية هو فيها بالعناية والمجاز. التقسيم يمكن فيه كلا الأمرين، وله هذان القسمان، تقسيم حقيقي تقسيم مجازي. فالتقسيم من حيثه لا يدل على الحقيقة حتى نحرز أنه تقسيم حقيقي لمعنى حقيقي في أقسامه وأفراده. وهذا شبيه قولك إن الاستعمال مرة يكون لللفظ في معناه الحقيقي ومرة يكون له في معناه المجازي، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فلا يدل على الحقيقة. كذلك التقسيم مرة يكون لمعنى حقيقي في الأقسام وأخرى يكون لمعنى مجازي في الأقسام، فلا يدل على الحقيقة دائما حتى نحرز من خارج أنه تقسيم لمعنى حقيقي. وعلى هذا الأساس نقول تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد لم يحرز فيه أنه تقسيم للبيع كمعنى حقيقي في هذه الأقسام حتى يكون دالا على وضع لفظه حقيقة للمعنى الشامل للصحيح والفاسد، ولعله تقسيم مجازي، بل قد أقول أحرزت، لا فقط لم أحرز بل قد أقول أحرزت أن هذا نحو تقسيم مجازي لوحظ فيه معنى للبيع متوسع فيه بحيث يخرج عن حالة الاقتصار في الشمول على الصحيح إلى حالة الشمول الفاسد أيضا. قد أقول أحرزت هذا المعنى إذا لاحظت الأدلة المتقدمة، وإذا غضبت النظر عنها فعلى الأقل لم أحرز أن هذا تقسيم لمعنى حقيقي في هذه الأقسام. مثلا مرة تلحظ الأسد بمعناه الحقيقي أي الحيوان المفترس، ثم تقسمه إلى أقسامه، فتقول الأسد يعني بمعناه الحقيقي المفترس، منه مثلا الأسد الأفريقي، ومنه أسد صحراء كذا، ومنه أسد ما أدري ماذا أقسامه، لا أعرف أقسامه. وأخرى تلحظ الأسد بمعنى توسعي، في الحقيقة بمعنى الشجاع الذي له حالة الإقدام وعدم المهابة مما أمامه. الصادق في المفترس وفي الرجل المقدام الشجاع، فتقول الأسد بهذا اللحاظ منه أحد قسميه الحيوان المفترس، ومنه وقسمه الآخر الرجل الشجاع. هذا تقسيم للأسد لكن بمعنى مجازي توسعي، وليس يدل على أن هذا اللفظ موضوع لمعنى عام شامل للرجل الشجاع. فما لم يحرز أن التقسيم بأي مناط ولأي معنى الحقيقة أو المجازي لا يكون دليلا على الوضع، ويكون محتملا لكلا الأمرين. هذا محصل كلام الشهيد. وللشهيد الشهيد الثاني، وللشهيد الأول كلام في قواعده يشبه هذا الكلام من الشهيد الثاني في المسالك، من حيث أنه يؤول إلى القول بالوضع للصحيح. ومحصل ما قال أن الماهيات المجعولة والمخترعة من قبل الشارع كالصلاة والصيام والحج، بل والعقود جميعا كالبيع والنكاح وغيرهما، كل ذلك ألفاظه موضوعة لخصوص الصحيح. فالصلاة اسم للصلاة الصحيحة، والصوم للصوم الصحيح، والبيع للبيع الصحيح، وهكذا. إلا لفظ الحاج فإنه موضوع للأعم. لماذا؟ يقول هذا لأنه ثبت بالدليل في الحاج أن من أفسد حجه بمفسدين فإنه يجب عليه إتمامه، فيقال له أتم حجك، امضي في حجك. ومع أنه أفسده وأصبح فاسدا يقال له أتم حجك. واضح؟ نعم، بينهم خلاف طبعا، يقال له أتم حجك لكن يجب عليه الحج في السنة الجديدة، هذا دليل دل عليه. نعم بينهم خلاف بهذا المقدار، هل إتمامه الحج عقوبة على إفساده والحج من قابل هي الصحيحة، أم أن الصحيحة هي هذه التي أتمها والحج من قابل التكليف به عقوبة له على إفساده للأول؟ واضح؟ هذا خلاف، لكن هذا خلاف في تعيين الصحيح. وفعلا وعلى كل حال يقال له أتم حجك. ولك قد يقال للشهيد وإذا كان الصحيح هي هذه فقولهم أتم حجك يعني الصحيح، إلا أن يقول هو الآن أفسده على القواعد والضوابط، أفسده بحسب بقية الأدلة، أفسده فسد حتما بدليل خاص نقول قابل للإصلاح بالإتمام مع الإتيان بالعقوبة ويكون صحيحا، فلا ينافي ما قلناه مثلا من أنه فاسد وأطلق عليه الحج مع أنه فاسد. لكن مع ذلك قد يقال لا، إنه مجرد إطلاق، مجرد إطلاق، والإطلاق عام من الحقيقة. على كل بغض النظر عن هذا، هو هكذا قال: كلها موضوعة للصحيح إلا الحاج الذي ثبت أنه إذا أفسده وجب المضي فيه والإتمام، وإن وجب عليه الحج من قابل. ثم اختلفوا أن الصحيح المتممة والأخرى عقوبة أو العكس. قد يقول قائل إن الشهيد هنا وفي هذه العبارة كما ستقرأها مما نقله المصنف عنه، عبر وقال: لا تطلق على الفاسد، ولم يقل مثلا لم توضع، لا تطلق. فلعله يمكن القول هذه العبارة لا تدل على نفي الوضع، لأن الإطلاق كالاستعمال قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، ونفيه ليس بالضرورة نفيا للوضع وللحقيقة. إذا قال قائل هكذا، قد تقول له كأنك بك شيء، يعني إذا كان يقول لم يطلق عليها وتريد حمل نفي إطلاقه على المجاز مع تسليم الحقيقة، فنقول إذا سلم في الجملة أنها موضوعة لها حقيقة فكيف لا تطلق فيها؟ تقول لا تطلق مجازا، واضح حينئذ لا تطلق مجازا، لأن استغنينا عن المجاز رحمكم الله بكونها لها على الحقيقة، وهذا أحسن الفرضين، موضوعة لها، واضح كيف؟ ما أدري إذا وصلت الفكرة أو لا. إذا أردت أن أقول بشكل أسهل، أقول قد يقول قائل هو عبر بنفي الإطلاق، ونفي الإطلاق من قبيل نفي الاستعمال، والاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز، ونفي الأعام لا يدل على نفي الأخص. نفي الأعام يعني الإطلاق لا يدل على نفي الأخص أي الوضع، فهي عنده قد تكون موضوعة للأعام من الصحيح والفاسد بالوضع، لكنها لا تطلق على الفاسد بخصوصيته بنحو المجاز، حتى نصحح الإشكال، لا تطلق عليه بخصوصيته. إذا قلنا موضوع للأعام لا تطلق عليه بخصوصيته، فإن اللفظ إذا وضع لمعنى عام يمكن أن يكون استعماله في العام في أفراد العام حقيقة، إذا استعمل في الأفراد من حيث هي مصادق العام لا بخصوصياتها، لكن يمكن أن يكون استعماله فيها مجازا إذا استعمل فيها بخصوصياتها. لفظ رجل موضوع لمعنى الرجل العام، إذا استعملته في زيد فبنحوين: تارة أقول رأيت رجلا وأريد زيدا، لكن من باب أني طبقت لفظ رجل بما له من معنى عام على رجل الذي في زيد، فرأيت رجلا هو الرجل اللي موجود في زيد، هذا لا يكون مجازا، هذا من باب تطبيق المعنى الكلي الموضوع له على مورده. وأخرى أقول رأيت رجلا، أستعمل رجلا لا في الرجل في زيد، بل في الرجل بما له من المشخصات الخاصة التي بها أصبح زيد، مثل كونه ابن فلان وطوله كذا وولد في يوم كذا وأمثال ذلك. هذا مجاز لأن لفظ رجل لم يوضع لمعنى زيد للرجل الخاص بالخصوصيات الخاصة حتى تستعمل في هذا، وهذا غير موضع له، وإنما موضع لذات معنى رجل الموجود في زيد ومثله في عمرو وفي بكر وسائر أفراد الإنسان. فهذا في إشكاله يفترض أنه نفى الإطلاق، ونفي الإطلاق لا يدل على نفي الوضع، فلا مانع من أن يكون عنده أن الموضوع له الأعم من الصحيح والفاسد، وهذا لم ينفه، ولكن نفى إطلاقها في الفاسد بمعنى الإطلاق المجازي، مثل أن تستعمل لفظ الباء في خصوص الفاسد بخصوصيته، فلا يتنافى مع كونه موضوعا عنده للأعام، لأن الموضوع للأعام يعني الحصة المشتركة بين الصحيح والفاسد لا للفاسد بخصوصه، فإطلاقه في الفاسد بخصوصه مجاز ينفي هذا، يقول موضوع للأعام من صحيح والفاسد لكن لا تطلق في الفاسد إطلاق المجاز وفي خصوصه. بهذا البيان هذه العبارة لا تدل على أنه ينفي الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، ويريد أن يقول بالوضع لخصوص الصحيح. إذا قيل هكذا أو إشكال في صورته مثلا قد يعجبك ويكون قويا، نقول في جوابه إن نفي إطلاقها في الفاسد مجازا بقول مطلق خلاف الوجدان، ولا بقول مطلق بل بلحاظ خصوص ما فرضته في إشكالك من أن الشهيد مسلم بالوضع للأعام وينفي الإطلاق، المجاز في الفاسد هنا أوضح، وضع للأعام الشامل للصحيح والفاسد يعني المساوي للحصة المشتركة بينهما، فاستعماله في الفاسد مجازا بمعنى استعماله في الحصة بقيد المشخصات، هذا مألوف ومعروف وكثير، وإنكاره غير ممكن كإنكار أمر واضح بديهي. كل هذه الألفاظ الموضوعة لمعاني عامة مشتركة، رجل للمعنى المشترك بين أفراده، إنسان للمشترك بين أفراده، ماء لكل ما صدق عليه ماء للجامع الصادق في الكل، كتاب وهكذا، كل هذه يمكن فيها، رقبة للجامع بين الرقاب، كلها يمكن فيها أن أستعملها في ذات المعنى العام تطبيقا، فأقول رقبة وأريد المؤمنة لكن لا بخصوصية الإيمان، بل من باب أن في المؤمنة رقبة أيضا المعنى الجامع فيها مصداق المعنى العام تطبيقا، وأستطيع أن أستعملها في الرقبة المؤمنة بخصوصيتها، وأريد بالمؤمنة بالرقبة مجازا خصوص المؤمنة بإدخال الخصوصيات، هذا مألوف ومعروف موجود يعني، فلماذا إنكاره بهذا الشكل؟ على كل بعبارة أسهل، إنكار أن يكون يطلق هذه الألفاظ في الفاسد بنحو المجاز غير مقبول ومخالف للوجدان، فإننا بالوجدان نجد أنها تطلق في الفاسد بنحو المجاز والكل متسالمون على هذا المعنى، وأنها يمكن أن تطلق وتطلق فيه بنحو المجاز، إلا أن بعضهم اختار أنها موضوعة للأعم، والبعض اختار أنها موضوعة للصحيح، لكن الكل اللي قال بالوضع الصحيح يقول تطلق في الفاسد مجاز، واللي قال بالوضع للأعم يقول يمكن إطلاقها في خصوص الفاسد مجازا من باب استعمال موضع للمعنى المشترك في الخاص بخصوصيته، وهذا غير موضعة لا، فيكون مجازا. فنسبة إنكار مثل هذا إلى الشهيد ليست كما ينبغي. إذن من هنا قال المصنف إن الظاهر أن الشهيد أراد الإطلاق الحقيقي عندما قال لا تطلق على الفاسد، أراد لا تطلق بالإطلاق الحقيقي لا بالإطلاق المجازي كما ذكرت أنت في إشكالك. واضح هذا المقدار؟ ثم إنه يشكل ما ذكره بإشكالين، أحدهما صرح المصنف بذكره في المتن أولا ثم أخذ لاحقا في الجواب عليه، وفي سياق الجواب عليه يظهر من كلامه جواب عن إشكال آخر فيفهم وجود إشكال ثاني لم يذكره بالصراحة، فهم من هذا الشكل من جوابه ومن كلامه في سياق الجواب على الأول. أما الإشكال الأول الذي صرح به فحاصله أنه يلزم على ما ذكرتم من الوضع لخصوص الصحيح عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار شيء مثل التمسك بإطلاق أحل الله البيع لنفي اعتبار كون العقد بالعربية، هذا يلزم عدم إمكانه، مع أن التمسك بهذه الإطلاقات في مورد الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا لنفي المشكوك اعتباره هذا عليه سيرة علماء الإسلام كما يقول، لا فقط علمائنا، كل العلماء يعملون بمثل هذا، يتمسكون بالإطلاق في أدلة المعاملات على الأقل لنفي اعتبار شيء شك في اعتباره. توضيح هذا الإشكال أن التمسك بإطلاق دليل عند الشك في اعتبار شيء في موضوع هذا الدليل لنفي اعتبار المشكوك بالإطلاق هو فرع إحراز أصل تحقق الموضوع. مثلا عندما يقول الشارع أحل الله البيع ونشك هل البيع يتحقق أو لا يتحقق، هل البيع يعتبر فيه أن يقع بالعربية أم يجوز أن يقع مثلا بغيرها كالفارسية؟ فلكي نتمسك بالإطلاق لابد أن نحرز أن عنوان البيع صادق حتى في الفرد الواقع بالفارسية، وذلك لكي يصح القول إن دليل البيع صادق بالعربي والفارسي منه، إن دليل البيع شامل من حيث شمول موضوعه وصدق موضوعه وهو البيع للفارسي وللعربي جميعا في نفسه، والشارع لم يقيد عنوان البيع في كلامه بخصوص العربي ليكون ذلك مخرجا للفارسي عن شمول موضوع الدليل، لا، فيبقى على شموله وعمومه له، هذا معنى التمسك بالإطلاق. تقول هو شامل في نفسه وصادق فيه ولم يجعل في الدليل خصوصية وقيد يوجب خروجه مثل التقييد بالعربية، فيبقى على شموله ويكون مطلقا في كلام المولى لهذا الفرد أيضا إطلاقا مرادا له جدا لتبعية الإثبات ومقام الدلالة للثبوت والإرادة الجدية كما في كل كلام يحتج به على متكلمه. وله، عليه وله. فإذا هو شامل ولم يخرجه بمقيد، فيثبت شموله بالفعل وإرادته لهذا الشمول. هذا معنى الإطلاق. هذا المعنى أين يمكن؟ إذا قلت بالوضع للأعم، لأن على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، تقول البيع الفاسد هو لا يخلف الواقع، البيع الخالي من العربية، الواقع بالفارسية، لا يخلف الواقع من أن يكون صحيحا أو أن يكون فاسدا، لكنه على التقديرين بيع، لأن لفظ البيع موضوع للأعم، فيكون لفظ البيع المأخوذ على هذا القول في دليل أحل الله البيع شاملا حتما للفاقد للعربية، الواقع بالفارسية، فيقال الكلام الباقي إنه شامل له ولم يأخذ في الدليل خصوصية تخرجه، في نفسه اللفظ شامل له ولم يلحق به قيد يخرجه، فإذا هو يريد شموله في مقام البيان، لا يذكر القيد، مقدمات الإطلاق والحكمة، إذا هو يريد هذا الإطلاق وهذا الشمول. هذا هنا تستطيع أن تقوله، وأما بناء على القول للصحيح فلا، لأنه عليه لا يحرز الشمول، لأن الشك في اعتبار العربية وعدمه يرجع إلى الشك في كون العقد الفارسي صحيحا أو فاسدا. إذا كانت العربية معتبرة فهذا فاسد، وإن لم تكن معتبرة فهذا صحيح، فالشك في اعتبار العربية في العقد وعدمه يرجع إلى الشك في صحة الفارسي من العقد وعدم صحته. وإذا شككت في أنه صحيح أو لا، شككت في أصل صدق البيع عليه. لما؟ لأنني أتكلم على الوضع للصحيح وفرضت الوضع للصحيح، الموضوع له ومعنى البيع هو الصحيح، والشك في أن هذا صحيح أو لا شك في أنه متحقق فيه معنى البيع الموضوع له اللفظ أو لا. وإذا شككت في أصل تحقق معنى البيع وصدقه على الفاقد للعربية، لا أستطيع أن تمسك بالإطلاق، لا أستطيع أن أتمم بقية الكلام، أقول هذا لفظ شامل للفارسي من العقد ولم يخرجه بمخرج كقيد العربية فيدل على إرادته للشمول، لا أستطيع أن تقولها. أول كلامك، أول مقدمة في كلامك باطلة، هذا اللفظ شامل للفارسي لأنه لم يحرز الشمول، لأن الشك في الصحة شك في صدق البيع، والشك في الفارسية والعربية شك في صحة الفارسي من العقد، فهو شك في صحة في صدق البيع. إذا شككت في صحة صدق البيع لا أستطيع أن أقول هذا بيع، هذا يشمله عنوان البيع المأخوذ في الدليل ولم يخرجه بالقيد، لا أستطيع أن أقول هذا شامل له. واضح هذا الكلام؟ وهذا يكون نظير أن يقول أكرم العالم فلا أدري هذا الرجل عالم أو لا، فأتمسك بعموم أكرم العالم لأقول يجب إكرامه، العرش ثم النقش، أولا أحرز أنه عالم ثم قل عموم العالم يشمله. أو إذا أردت بمثال أوضح، إذا قال أعتق رقبة، فالرقبة البالغة الكبيرة مثلا لا شك في صدق الرقبة عليها، فإذا شككنا في الكبيرة الكافرة مشمولة أو لا، نقول كبيرة رقبة داخلة في أعتق رقبة ولم يخرجها بقيد المؤمنة فتبقى داخلة، لكن إذا كانت صغيرة مثلا حديثة الولادة مثلا، سقد تقول لا يصدق أنها رقبة أيضا، ولذلك تملك وتباع وتشترى ولا. لكن لو فرضنا كمثال أننا من جهة حداثة الولادة شككنا هل يصدق الرقبة أو لا، ولا تستطيع حينئذ أن تقول هذه رقبة، فتدخل في موضوع الدليل رقبة ولم يقيد بالكافرة بالمؤمنة ليخرجها من حيث كفرها، لا تستطيع أن تقول هذا، لم يحرز الشمول، أصل الصدق لم يحرز، فيكون التمسك بعموم يعني إطلاق، الإطلاق الشمولي أو البدلي، بالعموم المستفاد من الإطلاق شمولا أو بدلا، أكرم العالم شمولي، أعطك رقبة بدلي، لكنه عموم شمولي أو بدلي استفيد من إطلاق اللفظ، فيكون التمسك بهذا العموم المستفاد من الإطلاق في هذا المورد من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللي هو واضح البطلان. مثل قال أكرم العلماء رجل هنا لا أعرف عالم أو لا، أتمسك بعمومه الدليل لإثبات الحكم له، الأدلة كبريات والكبريات لا تثبت صغرياتها، وإنما تجعل الحكم وتتضمن جعل الحكم على الصغرى المفروضة المحرزة. فقوله أكرم العالم كأنه قال متى ما كان عالما فأكرمه، وفي الفرض الذي يكون وعلى تقدير أن يكون عالما أكرمه، وهذا لم يحرز أنه عالم، فليش ماله هذا الكلام؟ هذا واضح هنا، ذاك يكون من هذا القبيل عندما تقول بالوضع للصحيح. هذا إشكاله الأول الذي صرح به. وأما إشكاله الثاني، طبعا هذا مرجعه آخر الأمر إلى أنه لزم من القول بالصحيح لازم فاسد، وهو عدم إمكان التمسك بالإطلاق، مع أن التمسك به ممكن، وهذا ديدا وسيرة كل العلماء. وإذا لزم من الشيء لازم فاسد بطل الشيء، فيبطل القول بالوضع للصحيح فيلزم القول بالوضع للأعم. الإشكال الثاني الذي لم يصرح به أبينه في هذا اليوم أنه على قول الشهيدين من كون ألفاظ العقود موضوعة لخصوص الصحيح يلزم أن يكون لألفاظها عند الشارع معنى مختلف لمعناها عند العرف، وذلك لأنه عند العرف هي موضوعة للأعام ومعناها أعام، فإن البيع عندهم يصدق حقيقة في بيع العوض المعلوم المنتفي فيه الغرر، ويصدق حقيقة في بيع المجهول. مثلا هذه الصبرة من الحنطة المجهولة المقدار العرف يبيعونها، يبيعها بكذا، قلت تشتري هذه بكذا يشتريها، يسمونه بيعا ويرتبون آثاره، واضح؟ فهو عندهم صادق حتى في هذا، الذي هو عند الشارع فاسد. عند الشارع هذا بيع فاسد للغرر والجهالة. فلو قلنا عند الشارع هو موضوع لخصوص الصحيح يعني للمعلومة العوضين، ولا يصدق في الفاسد من جهة جهل العوضين مثلا كبيع الصبرة هذه، يكون ويلزم أن يكون الموضوع له عند الشارع الصحيح المؤثر، والموضوع له عند العرف الأعم منه ومن الفاسد غير المؤثر عند الشارع، فاختلف المعنيان بالعموم والخصوص، موضوع له عنده هو الصحيح، الموضوع له عند العرف هو الأعم. ولازم ذلك أن يكون الشارع في باب المعاملات مؤسسا يقول البيع اللي معناه كذا وكذا عندي له هذا المعنى الآخر ويمضى بهذا المعنى، مع أن من المسلم به أن الشارع في باب المعاملات ليس بمؤسس في العبادات. نعم، اخترع وركب ماهية، جعل، ولذلك تسمى وكما في عبارة الشهيد ماهية جعلية اختراعية، جعل ماهية من ركوع وسجود وتكبير وقراءة وإلى آخره، ووضع لها اسم الصلاة، وجعل ماهية مركبة من مجموع الإمساكات الخاصة في الزمان الخاص، ووضع لها اسم الصوم، وهكذا، لأن هذه عبادات لم تكن من قبل، هو اخترعها وأسماها وضع لها، لكنه في المعاملات ليس بمخترع ولا مؤسس، وإنما عمد إلى ما عند العرف من هذه المعاملات متعارفة، بيع، إجارة، صلح، ما أدري، عارية، كذا، معاملات بمعنى العام، عمد إليها وأمضاها بما لها من المعاني عندهم، وإن كان ربما خطأهم في فرد أو مورد فلم يمضه، اعتبر شرطا مثلا، اعتبر عدم مانع، اعتبر جزءا مثلا، لا يكون موجودا في بعض الموارد إذا كان شرط أو جزء، أو يكون موجودا في آخر في بعض الموارد إذا كان عدم مانع، فلأجل عدم وجود الشرط أو وجود المانع لا يراه صحيحا تبعا للملاك الذي يشرع فيه فيخطئهم فيه، لكن تخطئته باعتبار شرط هنا أو خصوصية هناك لا ترجع إلى تغيير المعنى واختراع معنى جديد. البيع هو الذي عندكم، مبادلة مال بمال، أن ينشئ واحد تمليك عينه بمال فيقبل الآخر، هذا على الإجمال، في الجملة هو المعنى عندي، أمضيه بهذا الشرط أو من دون ذاك المانع وهكذا، أو مطلقا حتى كما عنده، لأنه أحيانا يمضيه كما عنده لا يغير شيئا مثلا، وأحيانا يغير بهذا المقدار، يتصرف في اعتبار خصوصية شرط أو عدم مانع، لا أنه يغير أصلا المعنى. فالقول بالوضع للصحيح لما كان لازمه اختلاف المعنى ما بين الشرع والعرف، وكان هذا مخالفا للمتعارف والمسلم فيما بينه من أن الشرع لا يختلف مع العرف في المعاملات في المعنى، معنى المعاملة عنده عينها عند العرف، وإنما يختلف ويخطئ في المصداق وفي اعتبار شرط أو عدم مانع، كان القول بالصحيح له لازم فاسد هو هذا الاختلاف بين العرف والشرع في معنى المعاملات، فيكون باطلا أيضا لهذا اللازم الفاسد، ويتعين القول بالوضع للأعم. هذان إشكالان إن شاء الله يأتي الجواب عنهما، والحمد لله رب العالمين.